రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرات الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرات الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 4 أشخاص بالسرير في شمال دارفور. الأمم المتحدة خروج اليونيميت سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر، وسيبدأ يوناتامز العمل فعليا في بداية يناير. اكتمال رصد درجات الشهادة السودانية تمهيدا لإعلان قريبا. وزارة الصحة تستجلب أكسجين طبي بمبلغ 25 مليون جنيه، ووسط دارفور تنفذ مشروع كهرباء بمبلغ 287 مليون جنيه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل شخصين وأصيب 2 آخرين في حدثين منفصلين يوم الخميس في اشتباك بين مزارعين ورعاة بمحلية ستريف بني حسين بشمال دارفور. وقال شاهد لراديو دبنجا أن المنطقة تشهد توترا نتيجة الطليق المبكر للإبل والمواشي، وناشد السلطات بالتدخل لفرض الأمن وهيبة الدولة بالمنطقة. وفي غرب كردفان أصيب كل من محمد ونيس قدام وعبد الباري الدليل بطلق ناري على يد مسلحين بالقرب من منطقة تجليج، عندما كانا يرعان أبقارهما بمنطقة باوير، نقلا على إسره إلى مستشفى باب نوسى لتلقي العلاج. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من السريف:
أمس في اتجاه كينو يمكن في حادث بين راعي ومزارع، الراعي حاول إدخال بهايم عنوة، و بعد ذلك يعني حصلت المشاجرة، لإذن المشاجرة ده مات الراعي. اليوم أيضا المعلومات الواردة من السريف أنه برضو في مقتل راعي آخر اللي. ويا جماعة الصراع ده مستمر وهيستمر، لأنه أصلا الدولة بآلياته ما واقفة ولا قاعدة ولا تعمل حاجة، فالدولة غايبة. أتمنى أنه يعني الدولة تدع حساب للكلام، فأنا أتمنى والله يا جماعة أنه الجهات المسؤولة تلتفت، ويعني الكلام ده يعني أتمنى أنه يمشي للمركز ويمشي للمعنيين من أبناء دارفور والمسؤولين من أبناء دارفور، وحتى قادة الحركات الموقعين للسلام أنه يلتفتوا ينظروا، لأنه في السريف في مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. بارك الله فيكم.
أكدت اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامز أن الخروج السلس لليوناميت سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر. وأعلنت عن البدء في تكوين اللجنة المختصة لعمليات إكمال انسحاب قواد اليوناميت بالشقين المدني والعسكري. وقالت اللجنة الوطنية في بيان لها أمس الجمعة أن اللجنة قد مهدت فعليا لبدء عمل يوناتامز في بداية يناير العام المقبل حسب الخطة الموضعة لذلك بقرار مجلس الأمن 25-24 الذي حددت اختصاصاتها، كما يساعدها بالتعاون مع حكومة السودان عبر كافة الأجهزة المختصة لإكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة يوناميت. وأوضحت في بيانها بأنه قد بدأ بالفعل تكوين اللجنة المختصة لعمليات إكمال الانسحاب لكل عناصر اليوناميت المدنية والعسكرية في الزمن المحدد لذلك. وقالت في بيانها بأن ذلك نتج بأن حكومة السودان قد نجحت بعد جهد كبير بقاداتها في قيادة الدولة متمثلة في رئاسة المجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء. وذكر البيان بأنه بتوجيه كريم منهما لأجهزة الدولة المختصة قد استطاعت إقناع المجتمع الدولي بأن السودان قادر ومؤهل لحماية مواطنيه أينما كان، وبصورة خاصة المدنيين المتواجدين في المناطق التي كانت تنتشر فيها بعثة اليوناميت لأكثر من 13 عاما تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على البلاد، وذلك ببدء تطبيق خطة حماية المدنيين التي تتبناها مجلس الأمن في الوثيقة 2020-429 بتاريخ 21 مايو عام 2020. وأكد البيان أن الخروج السلس لليوناميت في القرار 25-29 سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر عام 2020، كما طالبت بذلك حكومة السودان. أعلنت لجنة التحقيق في أحداث منطقة كجبار بالولاية الشمالية والتي أدت لاستشهاد 4 من أبناء المنطقة في العام 2007 إن إجراءات التحقيق في الأحداث قطعت شوطا كبيرا. جاء ذلك عقب لقاء اللجنة والي الشمالية البروفيسور أمال عز الدين التي تمنت جهود اللجنة في التحقيق بالخرطوم ودنغلة وكجبار للوصول للحقائق والمتورطين في تلك الأحداث. وأوضح عضو اللجنة عماد مرغني سيد أحمد في تصريح عقب اللقاء أن اللجنة قدمت تقرير لوالي الولاية توطئة لرفع التقرير النهائي للنائب العام، وأكد أن محاكمة المتورطين في الأحداث ستكون في دنغلة. وفي الخرطوم أكد النائب العام تاج السر علي الحبر على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لبلاغات الشهداء مع الإسراع في التحريات وإكمالها وإحالة البلاغات للمحاكم. وتعهد خلال تفقده النيابة العامة قطاع أمدرمان ونيابة مكافحة المخدرات الخميس بإزالة كافة العقبات التي تعترض عمل تلك النيابات وتوفير كافة الاحتياجات التي تدفع بأدائها إلى الأمام. أعلن مدير إدارة الامتحانات الأستاذ محمد الحوري الفراق من جميع أعمال كنترول الشهادة الثانوية 2020 بمشاركة ما يقارب 1200 معلم من جميع الولايات واكتمال مراحل رصد الدرجات التي أعقبت عمليتي الترقيم ووضع الأرقام السرية والتصحيح الذي شارك فيه 5000 معلم ومعلمة. وأشار إلى أن الإدارة العامة للامتحانات تعكف على إعداد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 تمهيدا لإعلانها قريبا. وأشاد الحوري بدور المعلمين المشاركين في الكنترول وصبرهم وإنجاز أعمالهم بالصورة المطلوبة والدقة المتناهية وتحملهم لتحديات الظروف الاقتصادية الراهنة، وأكد حرصهم في المرحلة الماضية على تهيئة البيئة المناسبة للمعلمين لتسهيل مهامهم بصورة جيدة وإعداد نتيجة شفافة وعادلة لجميع الطلاب الممتحنين. وقعت وزارة الصحة الاتحادية وشركة الإقبال الدولية عقد شراء غاز الأكسجين الطبي بتكلفة كلية بلغت 25 مليون جنيه ولمدة عام قابل للتجديد، تلتزم فيه شركة الإقبال العالمية بتوريد 500 أسطوانة غاز طبية سعة 40 لتر لمجابهة احتياجات مراكز علاج جائحة كورونا في السودان، وسيتم توزيع الأسطوانات على ولايات السودان المختلفة. وقعت حكومة ولاية وسط دارفور وشركة ليماك للحلول المتكاملة عقد تنفيذ مشروع كهرباء مدينة زالينجي بقيمة 287 مليون جنيه يتم تنفيذه خلال 60 يوما، ويغطي المشروع المدينة بنسبة 80% مما يساهم في ترقية الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والمياه. ووصف سعد آدم البكر الأمين العام لحكومة ولاية وسط دارفور مشروع كهرباء زالينجي بأنه الاستراتيجي، موضحا أن المحطة الجديدة سعتها 3.6 ميجاوات سيكتمل تنفيذها خلال شهرين. أعلن محمد يوسف النور المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ من مدينة الأوبيد مقرا له أن ميزانية المشروع للعام 21 تبلغ 8 مليون يورو ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وحكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص. وقال إن الظروف الحالية توفر بيئة مواتية وتشجع على تنفيذ أنشطة المشروع للعام 2021 بما يعود على صغار المزارعين في القطاع المطري التقليدي والعائدات المجزية بفتح الأسواق العالمية لتسويق منتجاتهم من الفول السوداني والسمسم. وأوضح إن الأنشطة الرئيسية المقترحة في خطة العام 2021 هي زيادة معدلات تبني صغار المزارعين التقانات الحديثة وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تحسين وصول صغار المنتجين إلى مدخلات الإنتاج والتقانات الحديثة وتدريبهم وإكسابهم المهارات في مجال الأعمال الزراعية، مبينا أن المشروع سيعمل على دعم 15,000 من صغار المزارعين في مناطق مختلفة، حيث يعمل المشروع في 4 ولايات هي سنار وشمال وجنوب وغرب كردفان، ومدهم بمدخلات الإنتاج وربطهم بمؤسسات التمويل الريفي ومساعدتهم على التوسع في الإنتاج وربطهم بالأسواق وتحقيق الزيادة في دخولهم المزرعية. وكشف النور أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة مواتية للإنتاج وتنظيم صغار المنتجين عبر الجمعيات التعاونية الزراعية وتشييد المعابر والمخازن الريفية لتسهيل وصول صغار المنتجين للأسواق. قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي أن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيقر واقعاً اقتصادياً جديداً يستوجب الاستعداد له، مشيراً إلى أن القرار سيمهد الطريق إلى دخول شركات استثمارية عملاقة للبلاد خاصة في مجال تعدين الذهب. واقترح الفكيل لديه مخاطبته مؤتمر للتعدين بالدامر أمس الجمعة معالجة وترتيب أوضاع التعدين استعداداً للمرحلة القادمة، ووعد بنقل كل القضايا ذات الصبغة الاتحادية إلى الجهات ذات الاختصاص في الخرطوم توطئةً لمعالجتها. وقال مبارك عبدول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إن الشركة تعمل على إصلاح السياسات السابقة في مجال التعدين بما يؤدي لزيادة الإنتاج والإيرادات، وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية أضخت مسؤولية قانونية بعد أن كانت أخلاقية، حيث نص القانون على منح المجتمعات المحلية نسبة 4% و8% للولاية من إيرادات الإنتاج، وشدد على ضرورة إيقاف استخلاص الذهب بواسطة الخلاطات نسبة للآثار المدمرة التي يخلفها على الإنسان والحيوان والبيئة. كشف نائب محافظ مشروع الجزيرة عثمان جاسر عن تعثر زراعة 30% من مساحات القمح بالجزيرة بسبب معوقات الري والتمويل ونقص الآليات، وقال بأنه تم تمويل زراعة 400 ألف فدان من جملة 600 ألف فدان تمثل المساحة المستهدفة، وأقر بتأثر الزراعة بمبيدات الحشائش، وقال إنها كانت المشكلة الحقيقية التي واجهت زراعة القمح، وكشف عن اكتمال الرية الأولى ل 370 ألف فدان مع تبقي 30 ألف فدان تمثل 8% من جملة المساحة، وتوقع اكتمال الرية الأولى خلال الأسبوع القادم. الخبر الأخير في النشرة: ضربت هزة أرضية مدينة كسرى في تمام الساعة 12:23 دقيقة من صباح أمس الجمعة، وأكد مواطنون بأنهم شعروا بالهزة لتواني دون أي تأثيرات سلبية أو خسائر. ورصدت مواقع متخصصة في رصد الزلازل أن مركز الهزة منطقة خوردات شمال غرب أريتريا بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر، ووفق تقرير أوردته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي يعتبر من الزلزال الضحلة والشعور بقوته أكبر من الزلازل العميقة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك.
راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع عن مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية، ودوما يتجدد لقاءنا بكم عبر قضية جديدة وملف جديد من هموم وقضايا السلطة الانتقالية. سيكون موضوع هذه الحلقة سلاح حركات الكفاح المسلح وترتيباته الأمنية والتحديات ذلك على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي في البلاد. هل المخاوف من سلاح حركات الكفاح المسلح له ما يبرره خلال الفترة الانتقالية؟ وهل السلاح فقط في يد حركات الكفاح المسلح أم هو منتشر وفي كل مكان في البلاد؟ وما هو مصير سلاح الميليشيات والسلاح الذي في يد المواطن؟ أليس هذا أيضا مثير للمخاوف؟ كيف يمكن بناء جيش وطني وإدماج قوات الكفاح المسلح وفقا لاتفاق جوبا للسلام وإعادة الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان والاستقرار لدى السودانيين؟ كالعادة نجري استطلاع سريع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا عليهم سؤال: هل تحس بالخوف على سلامتك من وجود السلاح في أيدي الحركات المسلحة العائدة الموقعة على اتفاق السلام؟
أنا محمد النور عثمان، ساكن شرق النيل ومضومبان. يعني إذا أصلا هم بيخشوا الخرطوم ويتم دمجهم والتعامل معهم بيكون حسب قانون القوات المسلحة، بمعنى إنه سلاح موجود في المخزن، العسكري ما بيطلع مسلح إلا إذا ماشي في مهمة معينة خارج الوحدات، ما في عسكري بشيل سلاح إلا بأسباب معروفة عندهم، وإذا بقى كده وفي دمج بالمستوى ده ما في مشكلة. أما إذا بيجوا بخشوا الخرطوم وإذا شاي سلاح وحايم في الشارع، ما ده طبعا تبقى فوضى ومش مخيف. أكثر من مخيف يعني، ده باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحليم محمد، ولاية الجزيرة، محلية الحصحيصة. اتفاقية بتعجبة خصوصا في الترتيبات الأمنية، كلنا نتمنى أن تكون في يعني خطة واضحة وبرنامج مدروس، وكل الحركات الموقعة على السلام يكون في ترتيب بخصوص السلاح والدمج. أي حركة لسه ما زالت تمتلك سلاحها، وبالإضافة للقوات النظامية الأخرى المتواجدة في الخرطوم من جيش، من دعم سري، لشرطة، لأجهزة أمنية أخرى، فأكيد حيكون في انفلات أمني ربما يكون بين هذه الحركات وبين القوات النظامية الأخرى. فأنا شايف أن الترتيب ضعيف شديد، تكون خطة واضحة لسلامة المواطنين من حدوث أي انفلات أمني. كثرة السلاح في أيدي القوات النظامية بغض النظر عن هي حركات مسلحة أو حتى القوات النظامية المتواجدة حاليا في الخرطوم أو في السودان، نتمنى من كل الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية وقيادة الدولة يقعدوا ويبحثوا هذا الموضوع بكل تفاصيله بكل، بحيث تمر المرحلة الانتقالية بسلام والمواطن ذاته يكون في بحس بالأمان والاطمئنان. وشكرا.
دكتور محمد قسم الله محمد، السلاح حاليا ليس موجودا فقط حصريا في أيدي الحركات المسلحة فقط، السلاح الآن موجود في كل مكان في السودان الذي يعيش في حالة احتقان خطيرة جدا يتجعل من السودان يمور فوق فوهة بركان. الخوف ليس فرديا فقط، ليس خوف المواطن فقط على نفسه ومحيطه القريب فقط، الخوف على كل البلد من حالة الاستقطاب ووفرة السلاح. السلاح الآن متوفر في ظل ندرة اقتصادية حادة جدا، يعني بمعنى أنه السلاح متوفر في الوقت الذي تنعدم فيه الحاجات الأخرى الضرورية. صار السلاح موجود أكثر من الحليب الأطفال وأكثر من البامية وأكثر من اللحوم في الأسواق، في ظل الضعف البائن جدا للحكومة يبقى من الصعب جدا التحوط لمآلات الوضع المستقبلي في ظل السلاح المنتشر شمالا وغربا وجنوبا وفي كل مكان. نسأل الله العافية للجميع.
عزيزة الأراج، مهندسة زراعية وإعلامية، السلاح ده مشكلة كبيرة في كل بلد، في كل بلد عايز يحصل فيها أمن حقيقي وقف للحرب يكون في جمع للسلاح، يكون جمع للسلاح ويكون دمج الحركات المسلحة في الجيش الرسمي. انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين هي مشكلة لبلد كبير زي أمريكا اللي هي عندها أقوى منظومة أمنية، أقوى جيش، أقوى شرطة. انتشار الأسلحة عند المدنيين سبب كثير من المشاكل اللي لسه الدولة ما قدرت حلها. فكيف بالنسبة لبلد هش أمنيا حاليا زي السودان في حالة سيولة من السلطة وكل شيء يعني غير مستقر؟ في الحقيقة الموضوع ده بالنسبة لي مخيف لدرجة مؤرقة. ربنا يستر على السودان، ربنا يحمينا من السياسات الخاطئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد المبارك أحمد. حقيقة وجود الأسلحة في أيدي غير القوات النظامية يؤدي إلى كثير من الخوف بالنسبة للمواطن العادي، فمهما كانت الظروف تعتبر هذه الأسلحة في أيدي غير أمينة، وعليه يجب على الجهات المسؤولة الإسراع إلى دمج الحركات المسلحة في القوات النظامية الأخرى حتى يأمن المواطن كبح جماح كل من يحمل السلاح في يده.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: ما هو حجم السلاح الذي بيد الحركات المسلحة؟ وما هي مخاطر الحقيقية على المدنيين في العاصمة والأغاليم؟ حول هذا الموضوع تحدثنا إلى اللواء شرطة معاش محمد سعيد المكي، فلنستمع إليه.
لله والصلاة والسلام على رسول الله. لواء شرطة معاش دكتور سعيد محمد سعيد المكي محامي. نشكر راديو دبنجة للاستضافة ولتوضيح سلاح حركات الكباح المسلح الذي يتحدث عنها المواطن كثيرا متخاوفا وخوفا. أولا، اتفاق جوبا للسلام في المادة 22 وضح كيفية التعامل مع سلاح حركات الكباح المسلح. بالنسبة لجنوب كردفان والنيل الأزرق تم تكوين لجنة وساطة اللي هي الوسيط الثالث، وهو دولة السلام ذاتها التي يقيم فيها السلام جوبا، للإشراف على جمع السلاح من هذه الحركات ووضعها في مكان متفق عليه بواسطة كل الأطراف. الفقرة 22.1 تكلمت عن حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور وحددت كيفية جمع السلاح والمكان الذي سوف يتم الاتفاق عليه بواسطة الوسيط، وحتى الآن بالنسبة لمسار داربور لم يسمى الوسيط لجمع والإشراف والمراقبة على السلاح الذي سوف يجمع من هذه الغوات. البغرة 22-2 أدت لجنة وقت إطلاق النار الدائم عملية حصر وفحص وتصنيف الأسلحة والمعدات والرغابة عليها. اللجنة دي هي الوسيط الثالث الذي سوف يتم الاتفاق عليه حسب ما جاء في الاتفاقية. سوف يكون هنالك نقطة تجمع يتم فيها جمع هذه الأسلحة، وهذه النقطة حدد لها مكان يكون بعيد عن حركة المواطنين لسلامة ولأنه يشوفوا زراعة والموية، والنقطة دي سوف يتم الاتفاق عليها وحتكون هي النقطة لجمع هذا السلاح. الطرف الثالث بيقوم بالتشاور مع الأطراف في استلام هذه الأسلحة ووضعها بصورة موقتة والإشراف عليها ومراقبتها. المادة 22 الفقرة 6 إنه يتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية. اللجنة دي مهامها اللي هي فحص هذه الأسلحة وتحديد قيمتها. بعد ما تحدد قيمتها تلتزم حكومة السودان بدفع القيمة لحركات الكفاح المسلح، ومن ثم يتم استلام هذه الأسلحة بواسطة قوات الشعب المسلح الذي يصلح للاستعمال بواسطة قوات الشعب المسلح أو بواسطة الشرطة. سوف يتم وضعه في الإدارة العامة لسلاح الأسلحة، والثالث منه سوف يتم إبادته وفقا للمعايير الدولية المتفقة عليها. في كثير من المخاوف وكثير من المواطنين يتحدثون عن أن هذه الحركات سوف تدخل بسلاحها، لكن الكلام ده كله ما صح. أنه هذه الحركات وقعت على سلام جوبا واتفقوا كلهم على تسليم أسلحتهم الخفيفة والثقيلة للوسيط الثالث خارج العمران في نقطة يحددوها هن بالاتفاق مع الوسيط الثالث. وحسي نحن شفنا الحركات الكفاح المسلح وصلت الخرطوم وما معاون أي سلاح، وحتى السلاح بتاع الشخصيات الهامة المعاون ما شاهدناه شاهدين سلاح، والسلاح ده سوف يطلب من قوات الشعب المسلحة ويبغى للاتفاقية ويبغى للاتفاقية سلام جوبا. سوف يتم تسليح وحيكون تسليح إن شاء الله خفيف لحماية هذه الشخصيات، وما حيكون في أي سلاح تقيل داخل المدن كان في العاصمة أو في الأغاليم. بالنسبة لتغييم بواسطة اللجنة الفنية المشتركة دي هي آخر مرحلة حتكون بعد جمع السلاح والتغييم، دي حتكون آخر مرحلة هي اللجنة الفنية حتغيم السلاح، وحيتم دفع المبالغ بواسطة حكومة السودان. قيمة لهذه الأسلحة تدفع لحركات الكفاح المسلح عشان يتم استلام السلاح منها ووضعه في مخازن الدولة. ما يصلح زي ما قلنا يوضع في المخازن والتالف يتم إبادته، و الناس ما تتخوف، وإن شاء الله البلد ماشي على سلام، والناس الوقع السلام ده يعني نحن نحيون تحية إجلال وسلام، ومواطن يعيش في سلام وأمان بفضل هذه الاتفاقيات. والشكر كل الشكر لدولة جنوب السودان لهذا الدور وغيامة لهذه الاتفاقية، وشكر للناس اللي قاموا بعملية السلام ده، ونسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن ويعم السلام ربوع الوطن حبيب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي المحور التالي، هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ حول هذا الموضوع تحدثنا إلى الدكتور عزة مصطفى والأستاذ آفاق علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. نستمع إليهم بالترتيب، نبدأ بدكتور عزة ومن ثم نستمع إلى الدكتور آفاق علي.
أنا عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. السؤال المطروح هو هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ طيب، هو السؤال كبير حقيقة والمسألة شائكة يعني للإجابة عليها، لكن بحسب ما جاء في اتفاق الترتيبات الأمنية على إعادة دمج الحركات المسلحة وتسريحها تدريجيا اللي هو في فترة أقصى يعني مدتها 39 شهر وتقسم بحسب ما جاء في البروتوكول بتاع الترتيبات الأمنية لثلاثة مراحل 12 شهر و14 شهر و13 شهر. لكن يعني بحسب ما جاء برضو في الاتفاق ده إنه القوات اللي هي المتسلحة التابعة للحركات بيحصل لها دمج في القوات النظامية، ودي كلها بتشكل بعد ذاك جزء من القوات المعروفة اللي هي قوات الجيش أو الدعم السريع أو قوات الشرطة. بحسب الاتفاق ده المفروض إنها هي تبقى جزء من القوات المسلحة يعني. لكن بيبقى بعد ذاك السؤال الكبير يعني بعد ما هي يحصل لها دمج وبحسب الاتفاق تشكل قوات مشتركة تحت اسم القوة الوطنية لاستدامة السلام في دارفور، ده فيما يخص الحركات المسلحة الخاصة بدارفور اللي هي دي بتكون مهمتها بعد ذاك حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الأقليم وحماية المناطق اللي هي فيها النزاع يعني. فبيبقى هي فيما يبدو إنها هي معقدة على الفهم يعني كيف تبقى هي جزء وفي نفس الوقت إذا لا قدر الله يعني حصل اختلاف كيف حترجع تاني يعني القوات دي، هل حترجع قوات كفاح مسلح مرة تانية ولا حيحصل لها دمج وخلاص تعامل معاملة القوات المسلحة؟ ده فيما يخص دارفور. أما فيما يخص قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال اللي هو فصيل الغاية مالك عقار، بحسب الاتفاق الجاء إنهم حيعملوا برضو قوات وطنية مشتركة لحفظ السلام في منطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق. فهمنا من الكلام ده يا معناته هي القوات دي هي أي نعم تبعت للجيش، لكن بحسب التقسيم المناطقي بيبقى في قوة أخذت الاسم في لحماية اللي هي القوة الوطنية المشتركة في دارفور، يبدو إن هذه حتكون تحت حماية الحركات وحركات الكفاح المسلح تحت إداراتها يعني، وكذلك في الحركة الشعبية قطاع الشمال في المنطقتين. فيبقى لسه ما زالت المسألة مش حصل لها إدماج كامل في القوات المسلحة يعني، مش بقت تابعة للجيش بصورة مطلقة يعني تحت لسه إدارتها بتكون تحت إدارة قوات الكفاح المسلح. فده بيصير برضو تساؤل إذا حصل خلاف طيب حيكون شنو، حنرجع للمربع الأول ولا حتكون تعامل معاملة الجيش؟ لأنه زي ما إحنا عارفين القوات المسلحة عندها قوانين صارمة وعندها ضوابط صارمة جدا بتتعامل بها مع أفرادها. فلحد هسه المسألة دي بيكون يعني أي مواطن عادي أو مواطن عادية بيكونوا عاوزين يفهموا القصة دي، لأنها هي فعلا قصة معقدة وغير مفهومة يعني حتكون كيف إدارة المسألة دي إذا حصل خلاف؟ هل ما زالت هي صح هي دمجت في القوات المسلحة لكن ما زالت سيطرتها تحت قادة الحركات الكفاح المسلح؟ لسه التساؤل كبير والخوف موجود في انه في حالة نشوب لا قدر الله خلاف مصير السلاح ده حيكون شنو، هل حيرجعوا للمربع الاول ولا حتكون خلاص المسألة قوات الشعب المسلح يعني او السودانية عموما يعني. لكن هي برضو بيبقى برضو القمود حولها في انه كيف تقدر تدير نفسها يعني. بالنسبة لي انا ما زالت المسألة يعني هي دي مجرد تسميات، لكن بحسب ما جاء في بروتوكول الترتيبات الامنية هي دي مجرد تسميات لكن ما زالت قوتها عند قادتها. فبيبقى تحت أي خلاف بترجع الحركات دي للمربع الأول، وأنا ما بفتكر إنه قادة القوات الكفاح المسلح بيكونوا وافقوا على إنهم يخطوا قوات تحت سيطرة الجيش السوداني، وهم بيعرفوا إنه لو دي حصلت بيبقى بعد ذاك فيه بتترتب عليها حاجات أخرى يعني زي ما كلنا عارفين. ده السؤال الكبير اللي ما زال لسه الغايد عبد العزيز الحلو والغايد عبد الواحد بيطرحوا في إنه أو هم دي المسألة المهجسان في إنه مسألة القوات دي إذا أدمجت معناته هم بيكون زي نصفهم كده شلة. وبالنسبة لي المسألة دي معقدة تعقيد شديد وعصية على الفهم ما لم تتم بصورة واضحة يعني، فبيظل السؤال قائم يعني في محله. شكرا.
وصف النزاعات المسلحة في السودان بأنها حرب أهلية من عدة حروب متداخلة. شوهت هذه الحرب الأهلية وجه التاريخ السوداني الحديث، دمرت الموارد وأهدرت فرص التنمية. لذلك الوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام كان من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ومن أولويات الحكومة الانتقالية. بعد ما يقارب العام توصلت الحكومة وأطراف العملية السلمية لاتفاق سلام جوبا، وأيضا هنالك فرص لتفاهمات سلام مع الأطراف غير الموقعة. كما ذكرت فإن الحرب الأهلية الطويلة أهدرت فرص التنمية. أيضا أحد إفرازاتها هي تعدد الجيوش المقاتلة وانتشار السلاح بصورة مكثفة بكل أشكاله، سواء كانت أسلحة صغيرة أو أسلحة ثقيلة، أضف إلى الأعداد الكبيرة من الجنود ومن المقاتلين بما فيهم الجنود والمقاتلين الأطفال. النظر إلى مسألة انتشار السلاح وتأثيره على استتباب الأمن والسلام وعلى الانتقال الديمقراطي برمته مسألة على درجة عالية من التعقيد ومن الحساسية، لما لها من خطورة على الأمن وعلى تماسكه وعلى سلامة المواطنين، لأنه انتشار السلاح يعتبر أكبر مهدد للاستقرار وللأمن وللسلام المجتمعي. لذا عادة ما تأتي مناقشة هذه المسائل في صلب اتفاقات السلام، ليس في السودان فحسب لكن في معظم اتفاقات السلام تأخذ أهمية كبرى مثل مناقشة هذه المسائل وتفرد لها فصول في اتفاق السلام. اتفاق سلام جوبا أفرد للترتيبات الأمنية فصل كامل، أيضا ناقش هذه المسائل في كل مسار من مسارات اتفاق السلام المختلفة. مسألة الترتيبات الأمنية تعني أولا إصلاح وهيكلة الأجهزة الأمنية الرسمية، أضف إلى إدماج المجموعات والميليشيات المسلحة في الجيش القومي، أضف إلى مسألة مناقشة أمر نزع وجمع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم في الجيش القومي وفي الحياة المدنية. هذه المسألة من الأهمية بمكان لأنها تعتبر الحلقة الأضعف في أي اتفاق سلام، فإذا لم يتم مناقشة هذه المسألة بكل جوانبها تكون فرص خطر العودة إلى الحرب مرة أخرى قائمة. تسمى هذه العملية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. عادة هذه المسألة تتطلب إجراءات أمنية وسياسية وتحتاج إلى تضافر جهود من المجتمع المدني ومن المجتمع الدولي. ذكرت أن اتفاق سلام جوبا أفرد نظريا مساحة في اتفاق سلام جوبا للترتيبات الأمنية، لكن تظل مسألة التنفيذ بمعنى بناء عقيدة قتالية جديدة وموحدة وقومية تراعي التنوع، حساسة لحقوق الإنسان، وجود مصفوفة زمنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية والالتزام بها، وجود مؤسسات أقصد مثل المفوضيات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، إشراك المجتمع المدني في هذه العمليات، أيضا وجود تمويل من المانحين، وأيضا التزام من جميع أطراف العملية السلمية وجديتهم وبناء أطر ثقة مهم جدا في هذا الأمر. أيضا مراقبته مسألة حساسة، يبقى إذا لم يتم الالتزام بالمصفوفة الزمنية للترتيبات الأمنية ومتطلباتها يظل هنالك قلق من انتشار السلاح.
فيما مضى استمعنا إلى دكتورة آفاق علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري حول هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ وفي المحور الأخير من هذه الحلقة من ملفات انتقالية وحول كيفية بناء جيش وطني يدين بالولاء للسودان فاض، نستمع أولا إلى العميد ركن معاش تاج الدين عبد الرازق الزين والعميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني. نستمع إليهم بالترتيب، نبدأ العميد ركن معاش تاج الدين عبد الرازق الزين، ومن ثم نستمع إلى العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني.
يجب أن يكون الجيش السوداني تحت شعار الله الوطن الجيش ولا سواه. وبذلك إجابتي على هذا السؤال أنه يجب الاستفادة في القوات المسلحة السودانية من تجربة استيعاب الأناية عام 1973، وهنالك مذكرات وكتب وبحوث وفائلات موجودة بكل من كلية الغادة والأركان والأكاديمية العسكرية يمكن مراجعتها والعودة إليها في كيفية استيعاب هذه الجيوش. ثانيا، لابد أن نلاحظ ونعرف أن هنالك ضباط وصف وجنود ممتازين جدا جدا في القوات الدجاية من برا عشان تنضم للجيش السوداني. كما أنها أغلب هذه القوات الدجاية في مع الثوار أو مع الذين كانوا يقاتلون القوات المسلحة هي من غرب السودان وكردفان شمال وجنوبه والنيل الأزرق، ويجب أن يطعموا ويجند ما يعادل هذه القوات من الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم والشمالية ونهر النيل وإقليمي كسلة والقضارف وبور السودان حتى يتم التمازج والتلاحم بين هؤلاء الأفراد. ثانيا، أن يتم تدريب الضباط وضباط الصف والجنود على أن لا يعطى أي ضابط رتبة أكبر من الرائد، ويقسموا إلى قسمين ملازمين يدربوا لمدة سنتين في الكلية الحربية السودانية ويقيف استيعاب الضباط الجداد، ونقيب ورائد يدربوا في مدرسة المشاة كريري وجبيت عشان نخلق الانضباط والمعرفة والتعاون. بعد ذاك لو في ضابط من هؤلاء الضباط عنده تطلع ومستوى كويس يمتحن الامتحانات التأهل للترقي للرتب العليا. أما الجنود فيمكن تدريب في مراكز التدريب في جبل أولية، في مراكز تدريب القيادات إن كانت الشرقية أو الشمالية أو الغربية أو الهجانة دون حصر، أن تخضع جميع الرتب من الضباط وضباط الصف الذين يتم تدريب واستيعاب للغربلة حتى نأخذ الصالح نترك الطالح. هذا الطالح يجب أن لا يترك سدن، يجب أن يستوعب في بقية الوزارات الأخرى. الموضوع ده كبير وشائك ويجب أن نشكل له لجان بالذات من الضباط القدام، وأخص منهم قادة الكلية الحربية وضباط الكلية الحربية وقادة مدرسة وضباط مدرسة المشاة وقادة وضباط مدرسة ضباط الصف حتى أنه يستفيد من تجربته ويخط الاستيعاب لهم كلهم حتى أنه يدرب جيش كامل، جيش يخط شعار الله والوطن والجيش فوق رأسه ويعمل على ذلك. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عميد ركن معاش عبد الكريم القون التياني. للإجابة على السؤال كيف يمكن بناء جيش وطني يدين بالولاء للسودان، حقيقة هذا سؤال كبير جدا، ويمكن أن يكون هذا السؤال كيف يمكن بناء جيش قومي محترف، هذا يعني ده اختصار لهذا السؤال الكبير، يعني ممكن يكون في شكل هذا السؤال قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته وفقا لدستور، وذلك للقيام بحماية الأرض من أي تهديد خارجي وحماية الشعب وموارد الوطن. طبعا مهام الجيش مهام يعني استراتيجية مبنية على أسس قومية. الواجب الأساسي للقوات المسلحة هي حماية البلد من أي تهديدات وحماية الأمن القومي. عملية بناء جيش قومي يحتاج لكثير من التغيير وإعادة الهيكل في منظومات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كلها، وذلك يا أخواننا شيء طبيعي تعرضت له هذه المنظومات في الفترة السابقة في فترة الإنغاز وفي فترة الحركة الإسلامية من استقطاب وتسييس وتأثيرات كثيرة جدا يعني في وسط ضباط القوات المسلحة وقيادات الوحدات. لذلك مسألة بناء جيش قومي قادر على حماية البلد شيء سهل جدا. لماذا؟ لأن هذه القوات تمتاز بتاريخ قديم وتاريخ تليد جدا في النظم والإدارة وفي فن القتال والسمعة. لذلك يعني إذا حصل قناعة من قيادة القوات المسلحة أن تبني جيش قوي، وهي أكيد يعني أي قائد يتولى قيادة القوات المسلحة إذا كان قائد عام أو رئيس أركان هو أكيد حيسعى لتأهيل قواته وتأهيل منظوماته كلها عشان يتواكب التطورات والتحديدات المستقبلية والآنية الحاصلة في البلاد. من الحاجات التي تبنى عليها بناء قوات مسلحة قادرة على حماية البلاد وتدين لهذا الشعب العظيم هي يعني العقيدة القتالية للجيش والآن القوات المسلحة عندها عقيدة قتالية فعلا عقيدة قوية جدا، لكن الوضع الآن بعد التغيير اللي حصل وفضل يعني وصول لسلام في السودان ووصول الأخوة المعارضين في الحركات المسلحة يحتاج إلى إعادة نظر في العقيدة القتالية، وذلك يعني في إطار التنظيم والإدارة والتسليح والهيكلة والتدريب، كل الأسس دي تحتاج لتغيير أو لإعادة ترميم في بعض الأمور، وتحتاج لورش عمل عشان الناس تقدر تواكب التطور بتاع الجيوش اللي حصلت. هذه القوات التي عادت من المعارضة المسلحة أكيد هتندمج وفقا لخطط بتاع لجان فنية محترفة تراعي شروط الاختيار وشروط الرتبة وشروط الانضمام للقوات المسلحة، وطبعا دي أكيد موجودة في القوات المسلحة وفي أخواننا جو عايدين للسلام ديل، على شرط أن الناس تخلص النوايا وتتجاوز عمليات المحاصصة والمصالح الذاتية، ويكون للسودان جيش قوي، يعني تكون هذه القوات إضافة لإضافة قوات المسلحة وتكون قوة حقيقة، تكون قوة سودانية، قوات مسلحة سودانية يمثل فيها كل سوداني ويجد كل مواطن نفسه فيها، وبذلك نغوي اللحمة السودانية ونغوي الإرادة الوطنية لقواتنا المسلحة، وأكيد حنقدر نحمي أراضينا ونحمي مواردنا ونحمي شعبنا. هذه هي الإجابة على هذا السؤال البسيط لكن سؤال كبير في معناه ويحتاج لموضوع بحوث، هو أكيد يعني يحتاج لكلام كثير جدا، لأنه يعني السؤال في حد ذاته هو عبارة عن سؤال هي واجبات الجيش وكيفية بناء الجيش. هذا السؤال، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم القوني التجاني نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. لقاءنا يتجدد بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وملف جديد. حتى الملتقى، أقعد عافية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحتف بحياة.
من حق الأهل الشعبي، من حق الشعبي عليا، نبت إيدك تمع كمي ولا كمي تمع كيدي.
رحم على الشهداء، رحم بحياتهم في هذا البلد.
شكرا 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 لشباب ولجان بيوفروا لنا القوت. صامدين صابينها علشاننا. شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانا. شكرا لأي ممرض وأي ممرضة شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم، طول بالك واقعد في البيت. طول بالك واقعد في البيت. انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال، ولا معقول شدة وبتزول، شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر، ما تسلم لك أبدا على زول. والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبيلقوا حلول. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير، ما عنده ضمير. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير، ما عنده ضمير.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 26 ديسمبر من العام 2020. مقتل وإصابة 4 أشخاص بالسريف بشمال دارفور. الأمم المتحدة خروج اليوناميت سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر وسيبدأ يونيتميس العمل فعليا في بداية يناير. اكتمال رصد درجات الشهادة السودانية تمهيدا لإعلانها قريبا. وزارة الصحة تستجلب أكسجين طبي بمبلغ 25 مليون جنيه ووسط دارفور تنفذ مشروع كهرباء بمبلغ 287 مليون جنيه. لجنة التحقيق في أحداث منطقة كجبار تقول أن إجراءات التحقيق في الأحداث غطعت شوطا كبيرا لتقديم المتورطين للعدالة. محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي يقول أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيقر واقعا اقتصاديا جديدا يستوجب الاستعداد له. هزة أرضية تضرب مدينة كسلة أمس ومواطنون يؤكدون بأنهم شعروا بالهزة لثواني دون أي تأثيرات سلبية أو خسائر. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.